إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإنه ما من أمة من أمم الأرض إلا وتسعى في عزها ومجدها وعليائها متمسكة بما تظن أن فيه فلاحها ونجاحها. وقد كانت أمة الإسلام قديما مثالا يحتذى للأمم غيرها، متمسكة بكتاب ربها سبحانه وتعالى وبهدي نبيها صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. ولهذا كانت أمة قوية قاهرة متماسكة متوحدة، لا تنافر بينها ولا اختلاف ولا تباغض، يوم أن كانت ترجع إلى كتاب الله متمسكة بحبل الله معتصمة به كما أمر الله عز وجل فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبأوامره بالامتثال، وبنواهيه وزواجره بالاجتناب، فبذلك تفلح في الدارين في الدنيا والآخرة. وأن لا تتفرق، وأن تترك التفرق وتترك التشرذم وتترك أسباب الافتراق والاختلاف. وهذا لا يكون كما قلنا إلا إذا رجعنا إلى كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيضا لجميع العقلاء أنه لا أمة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذه مقومات الأمم: لا أمة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وهذا ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أيضا فقال: يا أيها الذين آمنوا. وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى المصدقين، إلى المؤمنين، إلى الذين آمنوا بالله تعالى ظاهرا وباطنا، باطنا بقلوبهم وظاهرا بأفعالهم وأعمالهم. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيأمر الله سبحانه وتعالى أولا بطاعته، وهي طاعة مطلقة من غير جدال ولا مناقشة، ثم يأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطاعته عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة دون أن تقول لما ولا كيف ولا لماذا، بل من يطع الرسول فقد أطاع الله تبارك وتعالى. ثم يأمر سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور في الأمة، وهم كما قال السلف من المفسرين أنهم الأمراء ثم العلماء، فهم أولو الأمر في الأمة، وطاعتهم طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا لم يعد ربنا سبحانه وتعالى فعل الأمر، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تبع لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم بشر غير معصومين معرضين للخطأ والصواب، فإن أمروا بطاعة الله كانت الطاعة واجبة، وإن أمروا بغير ذلك فلا سمع ولا طاعة، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. فيما أحب وكره، ليست الطاعة فقط فيما تحب وتهوى وترضى، بل على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو كل ما يحبه الله تعالى ورسوله ويأمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعصية والمنكر فهو كل ما يخالف شرع ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالطاعة إذن إنما تكون في المعروف، وإذا أمر بمعصية امتنع عن المعصية، وليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية ينزع يده من الطاعة كلها، هذا غير صحيح ولا مفهوم، لا من القرآن ولا من السنة. لو أمرت بشيء ترى أنه مخالف للقرآن أو مخالف للعدل والحق، فليس معنى ذلك أنك تنزع يدك من الطاعة أبدا أو مطلقا. فالواجب أن تسمع وتطيع فيما تحب وتكره. وفي ذلك يقول أيضا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في عسرنا ويسرنا، في كل حال، في حال النشاط وفي حال الكسل، فيما تحب وفيما تكره، في العسر وفي اليسر، لأنها طاعة فيها خير للأمة، فيها سعي إلى الائتلاف، فيها سعي إلى التماسك وعدم التفرق. والله سبحانه وتعالى الحكيم العليم أمركم بذلك جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد مرت على المسلمين قديما وحديثا حوادث أمر فيها بعض العلماء بمعصية الله عز وجل، ومع ذلك ما نزعوا يدهم من طاعة الأمير أو من طاعة ولي الأمر. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمره الخليفة أن يقول بخلق القرآن، وهي بدعة من بدع المعتزلة الضالين المضلين، إذ أنهم قالوا بنفي صفات الرحمن سبحانه وتعالى، فقالوا لا يوصف الله عز وجل بصفة الكلام، ونفوا عنه هذه الصفة، وزينوا القول بذلك للخليفة فأمر بها جميع المسلمين من العلماء والفقهاء وغيرهم. فأبى الإمام أحمد رحمه الله أبى أن يقول بهذه البدعة المخالفة للقرآن والسنة، وقال إن الله عز وجل وصف نفسه بالكلام، وقد كلم آدم وكلم الملائكة ويكلم الرسل ويكلم الناس يوم القيامة، وأبى أن يقول بهذه البدعة، فتعرض رحمه الله تعالى للسجن والضرب، وصبر على ذلك، ولم يأمر الناس بأن يخلعوا يدهم من طاعة خليفتهم. وهكذا العالم الإمام الرباني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، وجعل الجنة مثواه، فإنه تعرض للظلم والسجن بغير حق، ومع ذلك يكتب في عقيدته ويأمر أتباعه بعدم الخروج وعدم نزع اليد من طاعة ولي الأمر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بآياته وهديه المستقيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لأئمة المسلمين أي ولاة أمرهم، فيكون ذلك بحبهم وحب سدادهم وتوفيقهم وحب عدلهم وإعانتهم على وظيفتهم، وذلك بتقديم النصح لهم والمشاورة فيما تكون فيه طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمشورة وتقديم النصيحة ينبغي أن تنبني على أركان عظيمة، لأنها داخلة في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال مولانا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يأمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه وسبيله وشرعه وإلى الحق القويم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال الإمام ابن القيم: الحكمة تنبني على ثلاثة أركان، أما الركن الأول فالعلم، فلا نصيحة مع الجهل، لا بد أن تكون عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه، لا أن تكون جاهلا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، أو على الأقل جاهلا بالحق الذي أنت تريده أو تدعو إليه. ينبغي أن يكون لديك أولا علم، فالحكمة قوامها العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. هذا الركن الأول. أما الركن الثاني فهو الأناة، والأناة تعني عدم الاستعجال، فالذي يأمر وينهى لا بد أن يرفق وأن يصبر، لا بد أن يصبر وأن لا يستعجل بالمأمور. فالنفوس إذا جبلت على شيء، النفوس إذا أحبت شيئا فإن انتقالها عنه إلى ما يحب الله تعالى أو يحب رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 13 سنة يدعو قومه في مكة إلى التوحيد أولا، ما نزلت عليه آيات الربا ولا نزلت عليه أحكام الإسلام إلا بعد 13 سنة وهو يدعو الناس أن يقولوا لا إله إلا الله. فالدعوة تحتاج إلى الأناة. وأما الركن الثالث فهو الحلم، والحلم معناه الصبر على أذى الجاهل. إذا دعوته إلى الله، إذا ذكرته بالله، بعض الناس يرد ردا جميلا وبعضهم يرد ردا قبيحا، فالواجب عليك الحلم والصبر وأن لا تنتقم لنفسك إذا ردك الجاهل أو غيره أو ربما المتأول، إذا ردك أن تصبر عليه وأن لا تعجل عليه بالعقوبة لا قولا ولا فعلا. هذه الحكمة التي أرادها الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة هي التذكير بالله سبحانه، هي التخويف بآيات الله، كما قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنما أنذركم بالوحي، التذكير يكون بالوحي، التذكير يكون بآيات الله سبحانه وتعالى. فبذلك يحصل المراد المقصود من النفوس التي فيها خير، والحمد لله تعالى. فنحن بحمد الله عز وجل أمة مسلمة تحسب لربها حسابا وتخاف يوم الوقوف بين يدي جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن النفس تغفل وتنسى وتحتاج إلى الموعظة والتذكير، لأن أهل الإيمان كما قال الله عز وجل سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فلا بد من الموعظة الحسنة، وقد تحتاج أحيانا إلى المجادلة أن يكون الحق فيه خفاء على الطرف الآخر، فكيف أجادله بالحسنى؟ لا، الله تعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن ما يكون من الكلام، أحسن ما يكون من العبارة واللفظ، لأن الكلام القادح لأن الكلام الخادش ينفر الإنسان عن قبول الحق. هذا أمر الله تبارك وتعالى لنا في كتابه. إذا أردنا تقديم النصيحة حبا لهم وأداء للأمانة التي أوجبها الله علينا جميعا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمانة الوحدة والتماسك والائتلاف أمانة في أعناقنا جميعا. الواجب علينا عباد الله أن نحافظ عليها مما يزعزعها ومما يذهبها، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم ألف على الحق قلوبنا بوصل بنواصينا إلى البر والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم المنور بنا إلى جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من الملحدين والمنافقين والفاسقين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد، وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا